التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية جديدة على داعش في العراق وسوريا. القوات العراقية تستعيد مناطق غرب مدينة الرمادي. تنظيم داعش يدعو لتطهير شبه الجزيرة العربية من الشيعة. وكيري وظريفي يجتمعان بشأن الاتفاق النهائي لنووي إيران. ذكر الجيش الأمريكي يوم السبت أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية ضد مسلحي داعش في العراق من صباح الجمعة وحتى صباح السبت، بالإضافة إلى 6 ضربات أخرى ضد التنظيم في سوريا. وجاء في بيان عسكري أن الضربات في العراق أصابت أهدافا قرب بغداد وبيجي والفلوجة وهيت وكركوك والموصل والرمادي وسنجار وتل عفر. وتركزت الضربات في سوريا قرب الحسكة، حيث استهدفت 4 ضربات وحدات تكتيكية لتنظيم داعش ودمرت مواقع قتالية ومدفعية. ونفذت قوات التحالف ضربات جوية أيضا قرب دير الزور وكوباني. استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي مناطق غرب مدينة الرمادي السبت. وقال عقيد في الجيش لوكالة فرانس برس إن القوات العراقية والحشد الشعبي حرروا مديرية مرور الأنبار الواقعة على بعد 5 كيلومترات غرب الرمادي بعد قتال عنيف. فيما صرح قائد شرطة الأنبار بأن القوات الأمنية ضيقت اليوم الخناق على الرمادي من مديرية المرور غربا وجامعة الأنبار جنوبا إلى باقي أسوار مدينة الرمادي من الجهات الأخرى. إلى ذلك صدت القوات العراقية السبت هجوما بثماني سيارات مدرعة مفخخة على قاعدة عسكرية في منطقة الشيحة الواقعة قرب الفلوجة. أفاد مركز سايت الذي يتابع المواقع الإسلامية على الإنترنت بأن فرع تنظيم داعش في السعودية يقول إنه يرغب في تطهير شبه الجزيرة العربية من الشيعة وحظ الشباب في المملكة على الانضمام إليه. تنظيم داعش تبنى تفجيرين انتحاريين في 22 و 29 من أيار في مسجدين للشيعة بشرق السعودية، وقتل 25 شخصا في الهجومين. رويترز نقلت عن سايت ومقره الولايات المتحدة أنه في تسجيل قال الناطق إن تنظيم داعش أمر أتباعه في كل مكان بقتل من وصفهم بأعداء الإسلام وخاصة الشيعة على حد تعبيره. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
أحبطت القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها هجوما كبيرا شنه مسلحي داعش على مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش وبالتعاون مع مجموعة الدفاع الشعبية دمرت 3 شاحنات مفخخة يقودها انتحاريون من تنظيم داعش قبل وصولها إلى حاجز أبيض جنوب غرب الحسكة بنحو 10 كيلومتر، إضافة إلى تدمير شاحنتين مفخختين في محيط قرية الداودية جنوب شرق الحسكة. من جانبها قالت مصادر إعلامية سورية معارضة أن تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوما عنيفا نفذه التنظيم فجر اليوم على مدينة الحسكة، وتمكن فيه التنظيم من التقدم في محيط مدينة الحسكة وفجر عربتين مفختين استهدفت القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها. وأسفرت الاشتباكات والانفجارات عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 50 عنصرا من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، من ضمنهم قيادي في كتائب البعث فيما لقي 10 عناصر على الأقل من تنظيم مصرعهم في الاشتباكات ذاتها. كما قصف التنظيم مدينة الحسكة بالمدفعية، بينما تعرضت مناطق في مدينة الشدادي التي يسيطر على التنظيم الدولة الإسلامية لقصف جوي ما أدى لمقتل وجرح العشرات. في محافظة درعا جنوب سوريا كثف الطيران الحربي والمروحي غاراته على عدد من مواقع المسلحي في ريف المحافظة. في محافظة حمص فجر تنظيم الدولة الإسلامية خطوط نقل غاز الفرغلس، وشهدت منطقة حقلي جزل والشاعر بريف حمص اشتباكات بين القوات الحكومية السورية ومسلحي داعش. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف السبت في محاولة للتغلب على ما تبقى من عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق نووي نهائي قبل شهر من انقضاء مهلة لإبرام الاتفاق بين إيران والقوى العالمية. ومن بين القضايا العالقة مطلب القوى العالمية الست وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا بالسماح لفرق التفتيش بدخول المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة الخبراء الإيرانيين. من جانبها تريد طهران رفع العقوبات بمجرد التوصل للاتفاق. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية.
أصيب 4 جنود أوكرانيين في المنطقة المزاعة شرق البلاد في الساعة الأواخر الماضية. الناطق العسكري الأوكراني أندري ليتشينكو أفاد بأن الانفصاليين الموالين لموسكو قصفوا مواقع القوات الحكومية من قاذفات ألغام ومدافع مورتر والدبابات. وكان الوضع على جبهة دونيتسك هو الأكثر تعقيدا، إذ أطلق المتمردون النار على القوات الأوكرانية قرب مطار دونيتسك وفي ضواحي مدينة غورليفكا. وفي قريم لوهانسك هجم الانفصاليون الجنود الأوكرانيين في بلدات شاستيا وتروخ إيزبينكا وستانيتسا لوهانسكا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
أخيرا نقل عن سكان ومصدر أمني أن قنبلا فجرت داخل مسجد في مدينة مايدوغوري بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا بعد ظهر السبت. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أعيد انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خلال مؤتمر الاتحاد الذي عقد في زورخ أمس الجمعة. وفاز بلاتر بولاية خامسة تمتد حتى عام 2019 بعد انسحاب منافسه الوحيد الأمير الأردني علي بن الحسين قبل إجراء الجولة الثانية. وصوت العراق لصالح بلاتر على أمل أن يرفع الحظر عن الملاعب العراقية. التفاصيل في تقرير ليلى أحمد.
فاز السويسري جوزيف بلاتر برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد انسحاب منافسه الأمير الأردني علي بن حسين من انتخابات الجولة الثانية، لتكون هذه الولاية الخامسة لبلاتر البالغ من العمر 79 عاما. وجرت الانتخابات في ظل فضيحة الفساد التي انفجرت الأربعاء الماضي باعتقال السلطات السويسرية عددا من أعضاء الفيفا من بين 14 مطلوبا لدى وزارة العدل الأمريكية بتهم تتعلق بتبييض الأموال وتلقي رشاوى وامتيازات غير مستحقة. هذا ومنح العراق صوته لجوزيف بلاتر بعد وعود أعطاها لوفد عراقي مؤلف من وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في مطلع الشهر الجاري قضت برفع الحظر عن الملاعب العراقية. وينتظر المراقبون والجمهور الرياضي أن يفي بلاتر بتلك الوعود. وأكد أمين سر اتحاد الكرة العراقي صباح رضا أن بلاتر سيفي بوعده وسيرفع الحظر عن ملاعب العراق.
السيد بلاتر كان يعني منسجم مع وضع العراق ويقدر موضوع العراق بشكل واضح، يعني مهتم في موضوع رفع الحظر وإن شاء الله من هو وعد بهذا الأمر.
وبين أستاذ كرة القدم في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد الدكتور أسعد لازم بين أن صوت العراق الذي منحه لجوزيف بلاتر كان في محله بعد وعد قطعه برفع الحظر. ووضح لازم طالما أن العراق سيلتزم بشروط الفيفا فإن بلاتر سيفي بوعده ويرفع الحظر.
طالما لدينا هناك ملف مهم وهذا الملف شائك وصالع فترة طويلة موضوع الحظر بالضرورة، يعني يكون صوتنا مؤثر وصوتنا داعم حتى يكون هناك بالمقابل من يدعمنا رفع الحظر. فأنا أعتقد يعني كان صوتنا في مكانه
برأيك يعني راح يوفي بوعوده بلاتر؟
احنا لا يزال العراق مفيد من كل الشروط، يعني اليوم الوزارة والاتحاد كرة القدم الأولمبية الكل تعمل فريق عمل متكامل من أجل رفع الحظر.
وأكد رئيس تحرير جريدة مونديال الرياضية رائد محمد أنه غير قلق من إيفاء بلاتر بوعده أم لم يوفي، ولكنه أبدى قلقا من الضعف الإداري لاتحاد الكرة في التعاطي مع ملف رفع الحظر.
أنا قلق من ضعف الجانب العراقي في عملية تفعيل ما وصلنا إليه، يعني مثلا كان بالإمكان بالأمس اجتماع أكسي فأن فعل الموضوع من خلال الجالية العراقية رفع شعارات مثل ما حدث مع الفلسطينيين. الأمر الثالث، يجب علينا أن نبعث رسائل للعالم من خلال وفد رياضي رفيع المستوى، ممكن حتى ممكن داخل الاجتماع لكن يكون خارج الاجتماع، ممكن أن يجري حوارات جانبية مع بلاتيني مع الشيخ أحمد الفهد مع أصحاب القرار، حتى ممكن انه نعطي لقضيتنا صبغه شرعيه مثل ما اعطى الفلسطينيين. واستطاع جبريل الرجوب ان يلفت الانتباه الى قضيه جدا مهمه انه اسرائيل تمنع الرياضه الفلسطينيه من التطور. ما ممكن ان تعتمد على بلاتر فقط، لان المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي يريد توصيه من المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي، يجب ان ندخل من بوابه الاسيوي لنصل الى الدولي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك خصوصا إشارات وكلمات التطرف والاصطفافات الطائفية والعنصرية من خلال العديد من المنشورات المتبادلة، ويخشى وجهاء ومثقفون أن تسود سمة التعصب وتزييف الحقائق بشكل كبير في المستقبل، بما ينعكس على واقعنا الاجتماعي والأمني بشكل خطير. المزيد في تقرير سامع عياش من بعقوبة.
يتفق عدد من المراقبين وكثير من المواطنين على أن ألفاظا ذات طابع طائفي بدأت تتسرب نحو مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأثر عدد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بما يجري من أحداث سواء على مستوى البلاد أو في بعض الدول العربية. البعض يصب جام غضبه على عاصفة الحزم، والبعض الآخر يسلط سيف الكلام على الميليشيات المسلحة التي تخطف وتقتل المواطنين دون رادع، في مشهد يعكس مدى التوتر والاحتقان في المحافظة. وفي هذا الصدد تحدث المواطن حسن عبد القهار بالقول:
تسربت الطائفية، يعني هسه صارت مو بس بالشارع، يعني تشوف أو تروح السوق أو هذا، يعني ترجع ترتاح بالبيت تفتح بالليل فيسبوك تلقى ناس نفسيات مريضة نفسيات تعبانة تحكي بالطائفية بجروبات أصدقاء ما تعرفه، يعني يدز لك طلب بعدين ينزل منشور طائفي. مو بس يعني الفيسبوك التواصل الاجتماعي وغيرها، إنما الإعلام اللي دا نشوفه، يعني الإعلام مدى ينقل صورة الشارع العراقي الموجود، بس ينقل الشيء اللي يفيده. قليل قنوات، نادرا يعني أكو قنوات تنقل الصورة الصحيحة.
وتعد محافظة ديالى من أكثر المحافظات التي شهدت أعمال عنف طائفي، وراح ضحية ذلك المئات من المدنيين دون ذنب يذكر سوى أنهم ينتمون إلى مذهب أو طائفة معينة. الإعلامي دريد التميمي شدد على ضرورة أن يحسن الإعلاميين استخدام وسائلهم وأن يكونوا على قدر عال من المسؤولية.
أحيانا القلم هو من يقيم الحروب وهو من يخمد هذه الحروب، هو من يثير النزاعات وهو من يهدد النزاعات، فالقلم أخطر من البندقية بكثير.
وتشهد محافظة ديالى يوميا أحداثا أمنية مختلفة، بعض وسائل الإعلام تسلط أضواء عليها في حين تغض وسائل أخرى الطرف عنها وكأن شيئا لم يكن. الشيخ شاكر محمود الخزرجي أحد شيوخ العشائر قال إنه لا بد من إشاعة روح التسامح ووضع حلول عاجلة لإعادة الوئام إلى المحافظة.
خلينا نكون أكثر صراحة واقعية، وإحنا العراقيين أكثر ما جاي نعانيه هو عدم قول كلمة الحق والصراحة. خلتنا بمتاهات وخلقت لنا صراعات وخلقت لنا هواي مشاكل، لأن أكثرنا المجاملة والمجاملة وتزييف الحقيقة. هذا يا ستار يا ربي أصبح مرض العصر إن إحنا كعراقيين وكأهل ديالى بالخصوص. فاليوم أنا أقول لك وأقول لك إياها بصراحة، يرادلنا شلون نقول ثورة جديدة، خليكم عندنا سعة صدر للتسامح والمحبة، واحد يسامح الآخر.
وقد تصاعدت مؤخرا أعمال القتل والخطف والتي تنفذ من قبل ميليشيات مسلحة في قضائي بعقوبة والمقدادية، الخزرجي أضاف بالقول:
والله يا أستاذ العزيز يعني ما شكد ما أحكي ما أصف لك جزء من شيء كبير من جبل اللي جاي يصير بدياله، جاي يصير بدياله حرام، هيك حرام حرام حرام. ليش؟ وأنا أذب اللوم كله على الشيوخ عشان الأجلاء وعلى القيادات الأمنية، لأنه ما جاي تختار للشيوخ الصح اللي يقعدون قدام أهل الرجال ويقعدون وتعال واحد اثنين ثلاثة.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، هذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم مهند ماجد من بغداد العامرية يقول بأن الحلقة السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة الصوت لم يكن جيدا من المصدر، يرجو الانتباه إلى ذلك. بالتأكيد سنتابع هذا الموضوع. محمد علوش من الحلة يشيد ببرنامج نوافذ مفتوحة في رسالته، شكرا جزيلا. رسالة من مستمع كريم لم يذكر اسمه، لكنه يقول: لماذا في العراق القيم معكوسة؟ فالطيب يعتبر إنسانا مسكينا، ينتزع منه كل أسباب الحياة، وربما يودع أيضا في السجن بتهم وهية لأنه لا حول له ولا قوة. يقول: اقترح تدخل عالمي تربوي ثقافي في العراق لينقاذ الطيبة والإنسانية المضطهدة. وينهي رسالته بعبارة: يا مساكين العراق. صاحب نفس الرسالة يقول بأن العراق يحتاج إلى نقلة نوعية في مجال التعليم العالي أيضا، وليس التربية والتعليم، ويقول: لا يتم ذلك إلا بنقل الكادر الحالي وتغييره، نقلهم إلى وزارات أخرى وتعيين بدائل لهم من أصحاب الكفاءات والشهادات الموجودين في الخارج، تشجيعهم على العودة لرفع مستوى التعليم العالي في البلاد.
الاسم محمد محارب محمود من ديالة، وشكر والتقدير إلى إذاعتكم الموفر، وشكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
جيت يا أهل الهوى أشتكي من الهوى، اهل الهوى
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائنا المستمعين، ينقل العديد من مستمعي إذاعة العراق الحر معاناتهم من الروتين البطيء والأداء البيروقراطي لكثير من الدوائر الخدمية في وقت يتكرر الحديث عن موظفين وهميين وفضائيين يتسلمون رواتب بدون أن يقدموا أي عمل. ماذا عن اعتماد البطاقة الإلكترونية والذكية للتعريف بالمستحق للراتب؟ هل ستحد بعض المشاكل؟ نستمع إلى تقرير ناجي ستار.
دعا أعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى تحويل رواتب الموظفين من نظام التسليم الفوري إلى نظام البطاقة الذكية مواكبة للتطور العلمي في هذا المجال، وكذلك للقضاء على الأسماء الوهمية للموظفين الفضائيين. وقال عضو اللجنة حارث الحارثي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن اللجنة الاقتصادية رفعت المقترح للتصويت البرلماني ليرفع بعدها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا المقترح في حال تنفيذه سيسهل على الدولة جباية أجور الكهرباء والماء.
وجدنا بأنه البطاقة الذكية هي أسلم وأسهل طريقة لاستلام الرواتب وحتى أجور الماء والكهرباء، ولهذا منعا لعمليات التزوير وكذلك منعا للسرقة، طرق حديثة الراتب إلى الموظف أو المتقاعد، ولهذا ندعو لاعتماد هذا الأسلوب بالتعامل حتى بالمصارف. رفع مذكرة إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
إلا أن المواطنة أمل جعفر الموظفة في إحدى الدوائر الحكومية أوضحت أن الفساد لا يحل بقضية البطاقة الذكية، مضيفة أن من يرغب في مخالفة القوانين والأعراف سيجد طريقة أخرى لخرق القانون على حد وصفها.
يعني هي من باب يعني هم خطة هم جيدة، يعني واحد يروح للمصرف وهاي توفر عليه إذا كان مجاز إذا كان مريض الأقرب مصرف يروح يستلمه. من باب آخر يعني أنا أشوفها لا والله خطوة غير جيدة، يعني من بعض يعني واحد خو هو هيك رايح دائرته يستلمه من دائرته، والله هو السرة موجود والفساد الإداري موجود بكل دوائر الدولة وبكل زمان وبكل مكان.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أكد أن النظام المصرفي في العراق غير مؤهل تماما لاحتواء النظام الجديد لدفع الرواتب، لافتا إلى أن هذا المشروع سيعرقل من عملية حصول الموظفين على رواتبهم الشهرية.
أنا أعتقد أنه إحنا مو مؤهلين يعني كنظام مصرفي وكمؤسسات حكومية أنه سيتم تحويل الرواتب إلى البطاقة الذكية. أنا أعتقد أنه هذا الموضوع راح يعرقل عملية حصول الموظفين على رواتبهم مثل ما يجري اليوم لرواتب المتقاعدين.
وأضاف المشهداني أن مشكلة الفضائيين سوف لن تحل باتخاذ مثل هذه الخطوة، لأن المسؤولين الفاسدين باقون في مناصبهم وهم يسمحون بوجود الموظفين الوهميين.
أما مسألة القضاء على الفضائيين أنا ما أعتقد أنه هذه يعني راح تكون الوسيلة اللي ممكن يقضون على الفضائيين. يستطيع أن يحصل على البطاقة الذكية من خلال الاستمرار بدفع حصة مسؤولة المباشر سواء كان نصف الراتب أو ربع الراتب، لا بل على العكس ربما أتوقع يعني أنه الفضائيين سيحصلون على البطاقات الذكية أسرع من الموظفين الاعتياديين.
يذكر أن الحكومة العراقية كشفت في وقت سابق عن وجود 50,000 موظف وهمي في دوائر الدولة، وهي تحاول إيجاد طرق جديدة لمنع تكرار مثل هذه الحالات من الفساد الإداري والمالي. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، لم تمنع الإعاقة بالحرمان من البصر أمل جبر من السعي بجهد وإصرار على الحصول على شهادة الماجستير بالقانون، وهي زوجة وأم لطفلين وباحثة وجدت من زوجها وصديقتها فاطمة وأهلها الدعم والمساعدة في التحضير لنيل الماجستير من خلال قراءة المادة العلمية أو تسجيلها. المزيد عن قصة نجاح وتحدي من الناصرية مع علي العتابي.
لم يمنعها العمى من أن تنال تقدير وإعجاب الجميع. الباحثة أمل جبر ناصر كللت احتفالات كلية القانون بجامعة ذي قار بمناسبة فتح باب الدراسات العليا وتناقش أول رسالة ماجستير في القانون تحت عنوان قواعد المرافعات والإثبات في منازعات الضرائب المباشرة، لتكون أول طالبة تنال الماجستير في القانون برغم أنها مكفوفة. وهذا عميد الكلية الدكتور عمار تركي.
تمت اليوم بعون الله تعالى مناقشة طالبة الماجستير أمل جبر عن أطروحتها في مجال القانون العام. قد تميزت هذه المناقشة بعدة مميزات جعلت كلية القانون تحتفي بها. الميزة الأولى أنها الطالبة الأولى والمناقشة الأولى تحصل في كلية القانون جامعة الذقار باعتبار أنها الدفعة الأولى لدراسة الماجستير. والميزة الثانية من حيث أن الطالبة تعاني من ظرفا صحيا كونها طالبة كفيفة، ومع ذلك فقد تفوقت هذه الطالبة وأنجزت أطروحتها خلال المدة المحددة لها قانونا. فكانت النتيجة بأن تتم المناقشة ضمن أروقة كلية القانون في جامعة ذيقار. طالبة أمل جبر امتازت بتفوقها ولم تترك مجالا للعاهة الصحية في أن تكون عائقا لها وحصولها على تقدير جيد جدا.
من جانبها قالت الطالبة المكفوفة أمل جبر أن حصولها على هذه الشهادة العليا جاء بعد جهد وتعب وصبر وتحمل لمسؤوليات البيت والدراسة، مقدمة شكرها لصديقتها التي ساعدتها في حفظ وقراءة المواد العلمية.
تمت مناقشة رسالة الماجستير بعد عناء طويل في المرحلة التحضيرية، وخصوصا أني أكملت رسالتي في الفترة القياسية. كان ابني جدا مريض، أنا لدي ولدي حسن وبنتي رقية، وكان جدا مريض، ودخلت يعني المرحلة التحضيرية بالماجستير وابني عمره 3 أشهر، وأنا يعني كنت أتحمل مسؤوليته ومسؤولية بيت يعني كامل. وفي هذه الحالة الحمد لله اليوم قطف الثمار الجهود هذا وحصلت على تقدير جيد جدا ومن غير تعديل. صديقتي الغائبة الحاضرة اليوم اللي هي واكبتني في طول يعني فترة إعداد الرسالة، وكنت أقرأ على الكاسيت وهي يعني كانت تسجل لي، وكذلك يعني بالكتابة كنت يعني أرد لها وهي تكتب، ولكن اليوم صادف عندها ظرف ولم تحضر فاطمة.
إلى ذلك قال زوج الطالبة المكفوفة أمل جبر أن زوجته استطاعت أن تحصد شهادة يتمناها الأصحاء، وكانت مثالا للمرأة العراقية المجاهدة المثابرة، مؤكدا أن هذا النجاح كان نتيجة مساندة ودعم العائلة لزوجته.
أمل عكست صورة طيبة ونموذج راقي للمرأة العراقية الصابرة المجاهدة اللي كافحت رغم كل الظروف اللي مرت بيها، واستطاعت بامتياز أن تحقق الشيء اللي يعجز كثير عن تحقيقه، ووصلت إلى هذه المراحل المتقدمة تمشاهدتوها اليوم. هي ثمار تعب سنين اشترى كل الأهل بالوقوف معها ومساندتها.
ومع نجاح أول مناقشة للماجستير في كلية القانون بذقار، يرى مراقبون أن أمل سجلت اسمها بحروف من ذهب كونها أول طالبة نالت هذه الشهادة العليا، فضلا عن كونها المكفوفة الوحيدة التي تنالها في المحافظة. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذقار.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6:00 to 11:00 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10:00 to 11:00 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. نقل عن مصادر متطابقة أن القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي استعادت مناطق غرب مدينة الرمادي السبت. وقال عقيدنا في الجيش أن القوات العراقية والحشد الشعبي حرروا مديرية مرور الأنبار الواقعة على بعد 5 كيلومترات غرب الرمادي بعد قتال عنيف. عبر وزراء داخلية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الجمعة عن قلقهم من أن بعض الدول لا تبذل جهودا كافية لمنع مواطنيها من السفر إلى خارج والانضمام إلى جماعات متشددة مثل تنظيم داعش في سوريا والعراق. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارة شنها سلاح الجو السوري قتلت 59 مدنيا على الأقل في سوق بمدينة واقعة تحت سيطرة داعش في شمال سوريا السبت، ذكر الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن الرئيس المنفي عبد ربه منصور هادي لم يعد له مكان في المشهد السياسي اليمني. اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف السبت في محاولة للتغلب على ما تبقى من عقبات في طريق التوصل إلى اتفاق نووي نهائي قبل شهر من انقضاء مهلة لإبرام الاتفاق بين إيران والقوى العالمية. أعلن مركز بنغازي الطبي مقتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 3 أفراد من عائلة واحدة في قصف عشوائي أصاب منطقتين سكنيتين في مدينة بنغازي الجمعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمتابعة إحدى مواضيع المشهد العراقي برفقة محمد كريم وزملائنا في مكتب بغداد.
مستمعينا، هنالك من يقول أن العراق هو أول من أنشأ مكتبة في التاريخ الإنساني لكنه آخر من اهتم بها في هذا العصر. رغم ما تحمل هذه العبارة من مضامين عدة، إلا أنها تكشف بشكل واضح وصريح مدى تراجع حال المكتبات، سيما في المؤسسات العلمية التي من المفروض أنه تتصدر المكتبة موقع الريادة والاهتمام والتطور والتطوير فيها. لكن يعني للأسف أنه الواقع يقول غير هذا بالمرة، وبدليل أن القيادات في هذه المؤسسات التعليمية وربما حتى في غيرها من مؤسسات الدولة يعني تعاقب الموظف المقصر أو الكسول بأن تنقله إلى المكتبة، كأنه المكتبة أصبحت منفى لأنه قسم غير ذو أهمية رغم أهميته الواضحة في العديد من الدول حتى النامية منها حول العالم. هنالك مشاكل كبيرة تعاني منها قطاع المكتبات في العراق، منها مثلا أنه المكتبيين أو الجيل الجديد من المكتبيين ضعيفي الكفاءة والخبرة وحتى قليلين الاهتمام بعملهم وربما لا يملكون حتى الحافز لأداء هذا العمل كما ينبغي. حتى خريجين قسم المكتبات في كلية الآداب، طبعا في كلية الآداب هنالك قسم خاص اسمه قسم المكتبات مسؤول عن تخريج المكتبيين المتخصصين، حتى خريجي هذا القسم يعني يعملون بشكل روتيني وبالكاد يؤدون عملهم بغير رغبة، ربما لأنهم أساسا دخلوا هذا القسم نتيجة المعدل ومجرد الحصول على شهادة وتمشية حال، وهذه طبعا مشكلة إضافية. لما يضعف أداء القائمين على المكتبات بالتالي يضعف أداء المكتبة عموما ويضعف مع حتى رغبة الباحثين والقراء بأن يذهبوا إلى بناية المكتبة. مفارقة أخرى تواجهها المكتبات بالعراق أنه رغم البعثات الحكومية والإفادات الكثيرة لتدريب موظفي المكتبات على ما يسمى المكتبة الإلكترونية أو مشروع المكاتب الإلكترونية، وراحوا الموظفين وحضروا الإفادات وصرفت الدولة على هذه الدورات، إلا أنه نظام المكتبات الإلكترونية لم ينصب حتى الآن في المؤسسات العلمية وغير العلمية في العراق، وما زالت المكتبات تعمل بالنظام التقليدي. هذه أيضا مفارقة. يعني هنالك في العراق مثلا ناخذ يعني المكاتب الموجودة في الجامعات على سبيل المثال تعاني من عدة أشياء، منها مثلا ضيق المكان، عدم كون المكان مناسب من ناحية البيئة للقراءة، نقصد الإضاءة، التهوية، الأثاث، حتى تعامل المكتبة مع الباحثين، هي ما تنطيهم فرصة أنه يستعيرون الكتاب لمدة تتجاوز الأسبوع، طبعا هذا يدفعهم بالتالي إلى الذهاب إلى الإنترنت وإجراء بحوثهم عليه. لا ننكر أهمية الإنترنت، لكن معروف أنه رصانة الكتب هي أعلى، وبالتالي رصانة العملية التعليمية بالمجمل أصبحت مهددة بسبب ضعف المكتبات. هنالك أيضا عدم تحديث الكتب، الكتب ما تزال حتى المراجع منها قديمة جدا في المكتبات، وما يصل من إرساليات للكتب في المكتبات قليلة جدا. حتى بعض الأكاديميين يشيرون إلى أن التدريسيين والعملية التدريسية في قسم المكتبات في كلية الآداب ضعيف جدا، وما زال التدريسيون يعتمدون على أساليب بصراحة أكل عليها الدهر وشرب. بالتالي الطلاب لما يتخرجون يروحون يعملون بالمكتبات راح يعملون بهذه الأساليب اللي هم أصلا يعني بالكاد يعني يؤدون عملهم وهي تقليدية وقديمة. مع كل هذا تخيلوا كيف يبدو واقع المكتبة. المشكلة أيضا واحدة من المشاكل الأساسية أن هنالك نظرة دونية إلى قسم المكتبة في المؤسسات التعليمية والعلمية حتى. يعني قسم المكتبة دائما ينظر له من قبل القيادات الإدارية على أنه قسم غير مهم، حال قسم الأرشيف، ربما الأرشيف أهم يعني لأنه يرجعوا له مثل ما قلنا في بداية الحديث، أي موظف معاقب مقصر في قسم المكتبة منفى، يعني منفى للموظفين الكسالى وضعيفي الكفاءة. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا الطالب في مرحلة البكالوريوس أسعد فاضل يتحدث عن واقع المكتبات في الجامعات رغم أنه يشيد بدورها. دعونا نسمع.
يعني طالب مرحلة رابعة كلية آداب قسم التاريخ، موجود عندنا هنا مكتبة داخل الكلية، والمكتبة جيدة متطورة بها المصادر اللي احنا نحتاجها، واحنا مطلعين هويات ودي نستفاد من عدد أكثر نقطة واحدة اللي احنا نعيبها على المكتبة، انه مدى يطونا بالاستعارة، مدى يطونا الوقت الكافي للاستعارة، يعني اسبوع واحد ما يكفي، فنضطر ان نروح احنا على الانترنت ندور مصادر.
نعم، ايضا نتساءل كيف يعلق أمناء المكتبات أو القائمين على المكتبات على ما تحدثنا به وعلى شكوى الطلبة والباحثين. الجواب في حديث حسن عبد الخالق وهو أمين إحدى المكتبات في كليات جامعة بغداد. دعونا نسمع.
المكتبة والكتاب كان أحد أكبر المتأثرين بقضية التكنولوجيا اللي حصلت. نشوف رواد المكتبات يعني نقول عزوف، ولكن يعني الأعداد قليلة، يعني فقط من عشاق الكتاب، لأن الكتاب يعني مع هذا التطور، مع أنه متاح في أي لحظة ممكن واحد يتهمس ويحصله، يبقى أكثر سحر خاص للكتاب، يعني أكثر علاقة روحية بين القارئ والكتاب. لكن بالحقيقة يعني ليست كما كان سابقا، يعني سابقا كانت الوسائل يعني ما متاحة، فقط المكتبات هي الأصدارات أيضا، يعني إحنا بالنسبة لواقع العراق يعني كانت الكتب اللي تدخل يعني كتب محددة وباتجاه واحد، تضطر أنت تروح تجاهها يعني بالمكتبات.
الآن شلون تغير الحال؟
الآن يعني صار فتاح بالحصول على الكتاب، لكن صار على حساب المكتبة نفسها، يعني صارت شان شبكة المعلومات، يعني كتاب يصدر الآن بعد شهر أو أقل من شهر تلقيه أنت بالنفس، يعني موجود يرفعوه بصيغة PDF، إذا كان أي شخص يحمله ويحصله وتنتهي القضية.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عين ثالثة نبقى وهذا الفاصل.
خادري للشاي، خادري، خادري للشاي، خادري، عيوني المنى خادرة، طول المنى خادرة، شمالتي يا بعد الروح، شمالتي يا بعد الروح، دومي متجدرة، عيوني المنى خضرا،
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام مع برنامج عين ثالثة والزميلة رواء حيدر.
عين ثالثة. عين ثالثة.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم محافظتين هما ديالى والقادسية. في بعقوبة سنتحدث عن المقام العراقي، وفي الديوانية سنتحدث عن صناعة السجاد. فأهلا وسهلا بكم.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
المقام العراقي نوع عراقي جدا من الغناء، ابتدأ في هذا البلد ولم ينتشر إلى بلدان أخرى، ولا مجال هنا لذكر الأسباب. المهم أن ولادة المقام العراقي كانت في العصر العباسي الأول كما يقول مؤرخو الموسيقى، وقد ازدهر المقام في بغداد بالدرجة الأساس، وكذلك في الموصل وفي كركوك. أهم الآلات الموسيقية المستخدمة في المقام هي السنطور والجوزة والطبلة والرق والعود. ونزور الآن بيت المقام العراقي في بعقوبة. هذا البيت لم يحظى بأي اهتمام منذ إنشائه في تسعينات القرن الماضي، غير أن المهتمين بهذا النوع من الغناء يمارسون نشاطاتهم وتدريباتهم داخل هذا البيت، غير مهتمين بالسقف الذي يخر فوقهم وبجدرانه المتشققة وبزجاج نوافذه المحطمة. معكم سامي عياش.
بيت المقام العراقي بيت يعنى بالمقام والتراث الموسيقي. تمارس في هذا البيت الفرقة الخاصة بالمقام تدريباتها ونشاطاتها الفنية. يتكون بيت المقام في بعقوبة من غرفتين متهالكتين لا تكاد ترى فيهما أي شيء جديد. عين ثالثة تلتفت اليوم لبيت المقام في بعقوبة لتنقل جانبا من نشاطات هذا البيت ومعاناته. التقينا أولا بمدير البيت علي أحمد، حيث قال:
المقام ودائرة رسمية تابعة لدائرة الفنون الموسيقية اللي تابعة إلى وزارة الثقافة، شكل بديالة عام 1993 ومستمر بنشاطاته من ذاك اليوم لحد الآن، وفيه العديد من الفنانين بالمحافظة، قراء المقام، مغنين تراث وموسيقيين أمثال عزيز الخياط، كريم الخالدي، ناظم شكر، نهالي بهرز، والفرقة الحالية فرقة شبابية وتؤدي نشاطاتها بشكل مستمر من أغاني تراثية ومقامات والنشاطات الأخرى، وشارك بالفعاليات اللي تقام بالمحافظة، وشاركنا في عدة مهرجانات، لكن الإمكانيات محدودة والبناية لا تليق بهكذا دائرة تمثل تراث المحافظة. بناية قديمة في غرفتين هي في بناية السراي، وبحاجة إلى ترميم وبحاجة إلى أثاث.
شقوق في الجدران يدخل ويخرج الهواء من خلالها دون استئذان، ونوافذ غادرها الزجاج، وسقف يوشك أن يخر فوق من يجلس تحته. هذا حال القاعة التي تعزف وتتدرب فيها فرقة المقام يوميا. أما غرفة المدير فليس بأفضل من قاعة التدريب. عازف العود في بيت المقام مجاهد جبار:
يعني يقول النفوس إذا طابت غنت. فصراحة أنت شفت وضعية المكان، يعني المكان لا يدعو إلى السرور صراحة، يعني كل مكان آي للسقوط. فأنت يعني تغني لو تخاف توقع عليك فتشي صراحة، فالمكان غير مناسب ووضعيتنا غير مناسبة. الدعم ما موجود صراحة، لا من محافظة ولا من وزارة، وإحنا نقول بسبب الظرف الأمني، هاي الشماعة اللي إحنا نعلق أخطائنا أو مشاكلنا عليها، فإحنا الوضع الأمني يتحكم بينا، فمركونين مركونين ركنا يعني زينا.
أيوة يا عيني ما نقول حطنا على بالك، حطنا على بالك.
ويخشى الكثير من المتابعين للشأن الفني على المقام العراقي من الاندثار نتيجة لقلة المهتمين به، بالإضافة إلى انشغال الكثيرين بالموسيقى والفنون الحديثة. إلا أننا وجدنا إصرارا وحبا من قبل عدد من منتسبي بيت المقام في بعقوبة على إحياء المقام والتراث العراقي، حيث يرون أن هنالك من لا يزال يتشبث بالمقام ويعشقه.
زيدون فلاح حسن عازف كمان، نحاول نجدد روح المقام العراقي. احنا نحاول ان شاء الله نوصل صوتنا لكل الناس. وعندنا ثلاث مطربين وثلاث عازفين، يعني صح هي فرقه فقيره بس ان شاء الله نطورها.
ده اشوف اكو عندكم اصرار يعني على المتابعه والبقاء في هذا المكان، يعني المتهالك اذا صح التعبير.
صحيح.
يعني شلون تشوفون المكان؟
اكيد والله احنا حبنا للمقام للموسيقى يعني هذا اللي يخلينا، وبعدها احنا موظفين يعني هذا واجبنا.
أنا مصطفى خالد عازف في بيت المقام العراقي. اللي قراء المقام أو اللي متذوقين المقام في الجمهور الخاص بالطبع، قدر الأمكان كفرقة شبابية نقدم اللي نقدر نقدمه في سبيل ما يندثر هذا التراث ولا هذا الإرث الحضاري بالنسبة لمحافظة ديالى وبالنسبة للعراق. والمقام يعني احنا نقول الفنان اللي ما يعرف المقامات أو اللي ما يغني المقامات فهو ليس بفنان أصلا. يعني عندنا النشاطات بس يعني تعرف الوضع الأمني ما يخلينا نعمل احيانا الواي، وتعرف احنا محافظه ديال محافظه ساخنه.
محمد عباس بيت المقام العراقي، ان شاء الله ما يندثر المقام العراقي، ما طول موجودين الشباب وموجود بيت المقام العراقي بدياله، ان شاء الله ما يندثر المقام العراقي. احنا كموظفين على الملك يعني نحاول ان نوصل المقام العراقي، بس كمدرسه ما موجوده يعني، واحنا نتمنى ان تنفتح مدارس وتنفتح يعني تدريس المقام العراقي.
ورغم قلة الدعم وصعوبة الظروف الأمنية في محافظة ديالى، إلا أن فرقة بيت المقام العراقي لا تزال تعزف وتشدو بأجمل الألحان والمقامات، وهو ما يعكس جانبا ملؤه الأمل في محافظة تبحث عن نعمة الأمان.
أمان
برنامج عين ثالثة، سامع عياش، بعقوبة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة مجموعة من رسائلكم، أستعرض عددا منها الآن.
تحياتي لهذه الإذاعة، إذاعة العراق الحر، وتحياتي إلى مستمعيها الأعزاء، وحقيقة تحياتي إلى كل برامجها وكل فقراتها، وبالأخص برنامج عين ثالثة. برنامج عين ثالثة هم البرامج الجميلة والجيدة ويناقشهم الناس. كلام كمكفوفين، ليش محرومين من حقوقنا؟ لو أي مسؤول ابن نقدر نقول أقل مسؤول يرضى ب50,000 دينار يوميا، إذا مرونا أسبوعيا 50,000 دينار وسط هذا السوق وسط هذا الغليان، شو تكفي؟ وكل 3 أشهر 150,000 دينار أو أقل. يعني بنعاني هذا الموضوع معاناة كبيرة. استمعكم دعم عباس تركي من محافظة ديالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، تحدثكم حتى من بابل بخصوص البرنامج عين ثالثة، يعني ومعاناة الناس ومعاناة الأب اللي بيحكي قصة على المستمعين الكرام. يعني أنا أفضل أنه القضية مالته يعني لا تجي إلى المواطن الرجل، يعني تقريبا احنا نقول اخر واحد يعني اخر من يعلم انما هو يتوجه للحكومه، الحكومه اللي هي المفروض تسند المواطن، تسند الناس اللي الفقراء، تسند الناس اللي ما عندهم اصلا امكانيه على موضوع الطب. الطب معروف احنا غلاء جدا يعني قوي. اما يعني بالنسبه للاطباء، الاطباء ما اعرف يعني انا ادري انه حسب علمي انه الطب مساله انسانيه. والله كريم ان شاء الله بلكي الله نشوف هاي الحكومه الجديده ان شاء الله بلكي الله يعني تجيب بها على المواطن ان شاء الله يصير خير. وانا اشكركم جدا وتحياتي لكم.
نشكر اذاعه العراق الحر حول قضيه الاسماء والتسميات وقضيه المواطن انور هاشم من بابل والمشاكل التي يعانيها من تسميات اولاده اورشليم واسحاق وهارون ويعسوب الدين وروح الله. هذه الاسماء ماخوذه من تراث ديني بحت، ديني يوحد الانبياء والرسل ولا يفرق بينهم، وتراث ديني عليه ثقافه مجتمع تعرض لاستعمار تركي واستعمار فارسي طرأ في ثقافتهم الجهل على العلم وتركوا الدين وتشبثوا بما هو واهم وبما هو غير أصيل ولا ينبغ عن تراث عربي أصيل. المهندس الشيخ شيل الشيخ مريوش نشكر إذاعة العراق الحر.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 0770442570 أو إرسال رسالة قصيرة، ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة، وأنا في الانتظار. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الديوانية لنتابع هموم بائعي السجاد العراقي وصانعيه أمام قلة الاهتمام وأمام منافسة الصناعات الأجنبية. معكم أحمد الصباغ.
تعتبر صناعة السجاد من أهم الصناعات المحلية في العراق، إلا أنها باتت تشهد هذه الأيام تراجعا ملحوظا بسبب رواج البضائع المستوردة في الأسواق المحلية، مما أثر سلبا على واقع هذا المنتوج المحلي بحسب ما تحدث به عدد من أصحاب محال بيع المفروشات.
بالنسبة للسجاد العراقي هسه اختفى من الأسواق خلال هاي العشرة 12 سنة. اختفى السجاد، زين المعامل موجودة، عمال بيها، مواد أولية موجودة الصوف العراقي، زين وين الإنتاج؟ ما حد يعرفه. إذا ماكو إنتاج عليه من هاي المنشآت قائمة، هاي صرفياتها قائمة، والناس قاعد تتطلب هذا الشيء، تريد هذا الشيء، لأن أجود شيء موجود.
والله مع الأسف هسه شوف تلاحظ السوق سجاد عراقي ما موجود، لأن الحكومة ما أنطت الشأن الكبير بالسجاد. هسه شوف احنا عندنا الايدي العامله وعندنا الخبرات وعندنا الصوف وعندنا الماده الاوليه، بس الحكومه ما مهتمه بهذا الشيء. اكو سجاد سوري موجود، ماركات موجود، ما له اهميه، يعني الناس انجبرت تاخذ السجاد عراقي، ماكو شغل راقي، ماكو يعني هاي السجاد هسه السوري تاخذها في شهر ما تطول، تاخذها الدور الذبح.
التاجر ابو نصير اشار الى وجود اسباب عده تقف وراء الاقبال الكبير على السجاد المستورد، منها رخص ثمنه والوانه الجميله الزاهيه في ظل غياب واضح للمنتج المحلي، وأضاف
بالنسبة لنا هسا احنا أصحاب المحلات جاي نشتغل هسا بالسجاد السوري والتركي والإيراني، لأن سجاد عراقي ما جاي موجود، المعامل موجودة هسا بس هو سجاد معدوم بالعراق، الناس جاي تقبل على التركي والإيراني هسا والسوري، لأن شوية أسعارها مناسبة وشكلها حلو، بس هو نوعيته شوية مو ذيك النوعية العراقية الأحسن.
أما التاجر أحمد علي صاحب محل لبيع السجاد فقد أشار إلى أن ارتفاع أسعار السجاد العراقي كان وراء عدم الإقبال على شرائه مقارنة بالسجاد المستورد الذي يمتاز برخص ثمنه وتوفره في الأسواق المحلية العراقية.
أوال المواطنين هي الآن احنا عندنا الزولية السوري والمد السوري، البضاعة السورية اللي هي رخيصة إقبال المواطن عليها يكون أكثر. البضاعة العراقية الزولية اللي قبل كان معمل بالكاظمية يشتغل زولية غالية، يعني الناس ما تلجأ لها مثل ما تلجأ للزولية التركي باعتبارها زولية غالية، تلجأ للسوري.
المواطن جعفر علي دخل السوق المحلي في المحافظة باحثا عن سجاد عراقي محلي الصنع، إلا أنه قضى نهاره بالبحث عن هذا السجاد ولكن دون جدوى، وقد تحدث عن تجربته هذه قائلا:
جاي أريد أسوق، أريد أزوج، بس أدور أريد مثلا مادة عراقية، أريد لي شغلات مثل عراقية، شو كله مستورد يعني ماكو. بس أعتبي يعني أعتبي على الحكومة اللي جاي أشوف يعني النسيج قاعد الغير قاعد، يعني ما نفتهم شنو الوضع، ما نفتهم يعني. أعتبي على الحكومة يعني، عندنا أشكال المواد ويدي عامل عندنا، لكن دعم للحكومة لهالمعامل والنسيج والغيره ماكو. أعتبي على هاي يعني شنو زين ياهل تجي يعني كله مستورد، كله مستورد، ماكو أي شيء مثلا من داخل العراق او غيره، ما اعرف يعني. كنا قبل نطوب ونشوف مثلا الامداد العراقيه، الزوليه العراقيه، الفرشات العراقيه، كلها اسم مستورد.
وبحسب مراقبين للشان الاقتصادي، فان دعم الصناعات المحليه أضحى من الأمور الضرورية لبقاء وديمومة تلك الصناعات، وذلك من خلال تحرك حكومي واضح يقضي بفرض القيود على البضائع المستوردة ودعم المعامل المنتجة لها لضمان عودة الحياة إليها. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
مستمعي الكرام، أشكر كل من وجه رسالة صوتية أو مكتوبة إلى برنامج عين ثالثة. أشكر أيضا المخرج ميخائيل الزنك.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.